بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الطب النبوي: سمن. قال: روى محمد بن جرير الطبري بإسناده من حديث صهيب يرفعه عليكم بألبان البقر، فإنها شفاء، وسمنها دواء، ولحومها داء. رواه عن أحمد بن الحسن الترمذي. قال: حدثنا موسى بن محمد بن موسى النسائي قال: حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب عن أبيه عن جده، ولا يثبت ما في هذا الإسناد، لأن دفاع هذا ضعيف، وعبد الحميد أيضا ضعيف، وقد جاء من طرق أخرى أيضا ولا يصح منها شيء في باب أن لحومها داء. وأما بالنسبة لأن ألبانها شفاء وسمنها دواء، فهذا قد أثبته بعض أهل العلم. وقول لحمها داء، الحديث ضعيف، لكن أهل العلم يقولون إن كانت كبيرة السن وأكثر منها فقد يحصل له الضرر، قد يحصل له الضرر. قال: والسمن حار الرطب في الأولى، وفيه جلاء يسير، ولطافة، وتفشيه تفشية الأورام الحادثة من الأبدان الناعمة، وهو أقوى من الزبد في الإنضاج والتليين. وذكر جالينوس أنه أبرأ به الأورام الحادثة في الأذن وفي الأرنبة، وإذا دلك به موضع الأسنان نبتت سريعا، وهذا يكون للطفل الصغير. وإذا خلط مع عسل ولوز مر جلى ما في الصدر والرئة والكيموسات الغليظة اللزجة، إلا أنه ضار بالمعدة، سيما إذا كان مزاج صاحبها بلغميا، معناه أنه يأتي بالبلغم والحموضة ونحو ذلك الكثار منه. وأما سمن البقر والمعز فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السم القاتل ومن لدغ الحيات والعقارب. وفي كتاب ابن السني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يستشف الناس بشيء أفضل من السمن. ولكن هذا أيضا لمن كان يعمل، الذي يكثر من السمن وهو جالس هذا يتضرر كثيرا، لكن لمن كان يعمل ويتحرك ويتريض وعنده بعض الأعمال العضلية ونحو ذلك فنعم ينتفع به كثيرا. قال: سمك. روى الإمام أحمد بن حنبل وابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وهذا حديث صحيح في الصحيحة 1118. قال: أصناف السمك كثيرة، وأجوده ما لذ طعمه وطاب ريحه وتوسط مقداره وكان رقيق القشر ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه. ولم يكن صلب اللحم، هذا ينطبق على إيش؟ ينطبق على الديرك والثمد. كثير من الناس يعجبهم هذا، مع أنه كما قال هنا صلب، فلا، السمك الذي يكون فيه شيء من الرطوبة أحسن من حيث المنافع. قال: ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه، وكان في ماء عذب جار على الحصباء، ومعناه أنه إن كان في ماء عذب أحسن من السمك إذا كان في البحر المالح. ويتغذى بالنبات لا الأقدار، وأصلح أماكنه ما كان في نهر جيد الماء، وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية ثم الرملية والمياه الجارية العذبة التي لا قدر فيها ولا حمأة، الكثيرة الاضطراب والتموج المكشوفة للشمس والرياح. والسمك البحري فاضل محمود لطيف، والطري منه بارد رطب عسر الانهضام، يولد بلغما كثيرا، إلا البحري وما جرى مجرى فإنه يولد خلطا محمودا، وهو يخصب البدن ويزيد في المني ويصلح الأمزية الحارة. قال: وأما المالح فأجوده ما كان قريب العهد بالتملح، وهو حار يابس، وكلما تقادم عهده ازداد حره يبسه، كهذا الذي يصنعونه ويأخرونه من زمن إلى زمن وهو اللخم. قال: والسلور منه كثير اللزوجة ويسمى الجري، الله أعلم ما هو هذا النوع الجري. واليهود لا تأكله، وإذا أكل طريا كان ملينا للبطن، وإذا ملح وعتق وأكل صفى قصبة الرئة وجود الصوت، وإذا دق ووضع من خارج أخرج السلا، والفضول من عمق البدن من طريق له قوة جاذبة، من طريق أن له قوة جاذبة. وماء ملح الجري المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في ابتداء العلة وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر البدن، وإذا احتقن به أبرأ من عرق النساء. قال: وأجود ما في السمك ما قرب من مؤخرها، بخلاف إيش؟ بخلاف الأغنام، بخلاف الأغنام فإن أجودها ما كان إيش؟ في المقدمة، بينما السمك أجودها ما كان في المؤخرة. والطري السمين منه يخصب البدن لحمه وودكه. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتينا الساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، نوع من الشجر، فألقى لنا البحر حوتا يقال له عنبر، فأكلنا منه نصف شهر وأتدمنا بودكه حتى ثابت أجسامنا. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه وحمل رجلا على بعيره ونصبه فمر تحته. وهذا يدل على ضخامة هذا الحوت الذي هو العنبر. انتهى من السمك. قال: سلق. روى الترمذي وأبو داود عن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي علي؟ فإنك ناقة. ومعنى ناقة كما مر بنا في بدايات الكتاب أنه الذي يكون قريب من الشفاء، يعني كان مريضا وبدأ يتحسن يقال له ناقة. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي فأصب من هذا فإنه أوفق لك. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 59. والسلق كما جاء أيضا في حديث سهل بن سعد في البخاري هو عبارة عن نباتات صغيرة تنبت بحافتي الأنهار والجداول، تطبخ وتؤكل. قال: السلق حار يابس في الأولى، وقيل رطب فيها، وقيل مركب منهما، وفيه برودة ملطفة وتحليل وتفتيح. وفي الأسود منه قبض ونفع من داء الثعلب والكلف والحزاز والثآليل إذا طلي بمائه، ويقتل القمل ويطلي به القباء مع العسل، ويفتح سدد الكبد والطحال. وأسوده يعقل البطن، ولا سيما مع العدس وهما رديئان، والأبيض يلين مع العدس ويحقن ماءه للإسهال، وينفع من القولنج مع المري والتوابل، وهو قليل الغذاء رديء الكيموس. ما معنى الكيموس؟ ما معنى فواز؟ نعم، حال الطعام بعد الهضم. نعم، السلق هذا الذي تقدم بارك الله فيك نوع من الأشجار الصغيرة التي تنبت في بجانب الجداول، ما أدري يسمونها الآن عندنا، من يعرفها ما اسمها الآن؟ السبانخ، عندنا ما يسمونها السبانخ، لكن هي يعني شجرة صغيرة بعضهم يستعملها في الإدامات، طبخها في الإدامات. قال: ويحرق الدم ويصلحه الخل والخردل، والإكثار منه يولد القبض والنفخ. قال: حرف الشين شونيز، هو الحبة السوداء، وهذه لغة فارسية شونيز. وقد تقدم في حرف الحاء شبرم. روى الترمذي وابن ماجه في سننهما من حديث أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستمشين؟ قالت: بالشبرم. قال: حار جار. تستمشين بمعنى تستخدمه إيش؟ لتلين البطن والإسهال. نعم، وهذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في تخريج المشكاه. والشبرم، من يعرف الشبرم؟ ما هو الشبرم عندنا؟ عندك يا أبا شاكر؟ ها؟ بس من يأتينا بوصفها؟ لا كبزرة، لا ما هي كبزرة. من يقول هي شجرة؟ أنا رأيت صورتها لكن ما اتضحت لي هي. نعم حبوب هكذا كالبر، قريب من البر ثمرتها، وفيها شوك، فيها شوك. قال وبعضهم ربما يجعلها، يعني يجعل ما يسمى عندنا الآن بالقصاص منها، يجعلها من الشبرم، يقول هي الشبرم، وهو أنواع الشبرم أنواع. قال الشبرم شجر صغير وكبير كقامة الرجل وأرجح، له قضبان حمر، وهذا أوصاف القصاص، ملمع ببياض، وفي رؤوس قضبانه جمة من ورق، وله نور، وله نور، نور صغار أصفر، أصغر إلى البياض، أصفر إلى البياض، يسقط ويخلفه مراود صغار فيها حب صغير مثل البطن في قدره، أحمر اللون، ولها عروق عليها قشور حمر، والمستعمل منه قشر عروقه ولبن قضبانه، وهو حار يابس في الدرجة الرابعة. معناه في الدرجة الرابعة إيش؟ أن الذي يكثر منه ربما يتضرر. قال ويسهل السوداء والكيموسات الغليظة والماء الأصفر والبلغم، مكرب مغث، والإكثار منه يقتل، وينبغي إذا استعمل أن ينقع في اللبن والحليب يوما وليلة، ويغير عليها اللبن في اليوم مرتين أو ثلاثا، ويخرج ويجفف في الظل، ويخلط معه الورود والكثيراء، كثيراء قال رطوبة تخرج من أصل الشجرة تكون بجبال بيروت، ويشرب بماء العسل أو عصير العنب، وهذا الذي يكون بهذا الخطورة تركه أحسن، والشرب منه ما بين 4 دوانق إلى دانقين على حسب القوة. قال حنين أما لبن الشبرم فلا خير فيه، ولا أرى شربه البتة، فقد قتل به أطباء الطرقات كثيرا من الناس. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.